شبكة أضواء إسلامية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك يجمعنا في مستقر رحمته وتحت ظل عرشه، اللهم آمين. وحديثنا في هذه الليلة المباركة عن الصدقة، عن ذلك الشيء الذي اختزنه الله لعباده المؤمنين جبرا لما يحصل لهم من نقص في عباداتهم. فالمؤمن مأمور، أو المسلم عامة مأمور بالعبادة والطاعة، وهذه الطاعة قد تتعرض للنقص، وقد يعتريها ما يعتريها من مداخل الشيطان، من وساوسه، ولذلك حتى صلاة المؤمن لا تسلم له على كل حال في أجرها. ولذلك روى أو أخرج الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم لينصرف من صلاته ولما يكتب له نصفها، أي ما كتب له نصف الصلاة، ولما يكتب له ربعها، ولما يكتب له ثلثها، إلى أن قال: ولما يكتب له عشرها. وبعض الناس قد ينصرف ولا يكتب له شيء، يدخل الشيطان على الإنسان ويدخل ويبحر به في وساوس الدنيا، فينقص من الأجر بمقدار ما ينجر هذا المسلم خلف ذلك الشيطان. فكتب الله لعباده المؤمنين شيئا يجبر ذلك النقص، ويثقل تلك الموازين، ويزيد الموازين يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم إلا أحد سيكلمه الله تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، يعني شماله، إلى يساره فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة دائما، وحتى أنه كان يربي زوجاته ويربي كل من له اتصال به على الإكثار من الصدقة. عائشة رضي الله عنها لما تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الذبيحة قالت: ما بقي لنا إلا كتفها، ذلك الشيء الذي أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم للأكل، قال: ما ذهب منها إلا كتفها، لأن كل ما أنفقته وتصدقته هو لك يدخر ويختزن ويعرض يوم القيامة، تثقل به موازينك. والإشكالية التي يعيشها كثير من الناس حاليا قل هذا المفهوم عندهم، فلا ترى من المتصدقين إلا قليلا، ولا ترى ممن يعطي إلا قليلا، ولو تصفح سيرة السلف الصالح لرأيت العجب العجاب. بل أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار وهم ليس لهم مبدأ وليس لهم شيء يعني يفكرون به، أو مرجع أو ثواب يؤمنون به، أكثرهم لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالجزاء ولا النشور، يظن أنه إذا مات لا يبعث، لكن مع ذلك ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله، ينفقونها في التنصير، ينفقونها في نشر الإنجيل المحرف، ينفقونها في وفي 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 إحصاءات تستغرب منها. لما تعرف مثلا أن إجمالي ما يصرفه الغرب في سبيل الشيطان، يعني في سبيل التنصير والانحراف، يتجاوز ميزانيات الدول العربية مكتملة، أكثر من 80 أو 800 مليار دولار تصرف سنويا فيما يسمونه أوجه الأعمال الخيرية، والمسلمون في مقابلها كم ينفقون؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة ثم يغلبون، أي في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومع ذلك هم يزيدون في الإنفاق. وكيف لو علمت أن هناك معدل طائرة كل ساعة تنطلق حول العالم تحمل مواد إغاثية وتنصيرية، أو كما يسمونها هم تبشيرية، لكنها هي تنصيرية من الغرب، بمعدل 24 طائرة يوميا تطير. كم ينفق المسلمون في مقابل هذا وكم يتصدقون؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عزز هذا المفهوم ورغب به. وكم من الآيات التي وردت، وكم من الأحاديث، وكم من الفوائد التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة. يكفيك أنها وقاية من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. تنفق شيء بسيط يتقبله الله تعالى منك بإخلاص، يكتبه لك يوم القيامة أضعافا مضاعفة جبالا من الحسنات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال الصحابة: كيف؟ قال: إن رجلا له درهمان فتصدق بدرهم، أي تصدق بنصف ماله، هو يملك درهمين فتصدق بدرهم أي تصدق بنصف ماله، ورجل ذهب إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 فتصدق بها، فسبق ذاك ذاك. لأن هذا عزة هذا وقيمة هذا الدرهم عنده تساوي الشيء الكثير، نصف المال، فتصدق بنصف ماله. فقضية الصدقة في الإسلام من القضايا المهمة جدا والتي أغفلت الآن. الآن كم من المشاريع الخيرية الموجودة القائمة على الصدقات؟ الناس مع الإعلانات ومع ما يرونه من منجزات ومع ما يسمعونه وما تصلهم من أخبار بالجوال أو عبر الصحف أو عبر مواقع الإنترنت، ومع ذلك تجد إحجام عن الصدقة في كثير من الأحيان. وأنا لا أتكلم من فراغ، بل أتكلم من تجربة. قبل سنتين، ليس في رمضان الماضي، رمضان الذي قبله، أقيم مشروع للتفطير هنا، والله في منتصف رمضان كاد أن يتوقف المشروع، وهو مشروع تفطير للصائم. ترسل إلى الناس، وزع إعلانات، لا تعرف أين تغلغل حب الدنيا في قلوب أولئك الناس، فأصبح إخراج الريال والعشرة، لا نقول 500 أو ما إلى ذلك، إخراج الريال يصعب على كثير من الناس. وانطبق عليهم قول الله تعالى: ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إذا بخلت في دفع هذا الدرهم وهذا الريال فإنك لا تبخل على ذاك المشروع، فالله سبحانه وتعالى سيسر له من يقوم به. ولكن أنت تبخل على نفسك، ويوم القيامة تأتي تتمنى تلك اللحظات، تتمنى أن تعود تلك اللحظات حتى تنفق ذلك الدرهم، لما ترى أن الدرهم قد يضل صاحبه يوم القيامة تحت عرش الرحمن في يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. توقف المشروع إلا في الرمق الأخير كما يقول. حتى أننا اتصلنا على بعض الأئمة وقلنا لهم الحال: مشروع توقف، مشروع له 16 سنة أو 17 سنة، من عام 1414 يقام، بسبب أن الناس يعني بعضهم دخلت عليه وساوس الشيطان وحب الدنيا فأصبح يحجم، بعضهم قسى قلبه، بعضهم دخلت عليه بعض الشبهات وقال ربما يذهب هذا المال في غير طريقه. يا أخي نعم تبصر في أين يذهب، وهذا حق مشروع، وبالعكس مطلوب من المسلم أن لا يكون خب، لست بالخب ولا الخب يخدعني، قال عمر بن الخطاب رضي الله، ومطلوب أن يكون كيسا فطنا لا ينخدع، لكن وسائل التحقق أين يذهب مالك موجودة ومتيسرة باستطاعتك أن تأتي إلى المكتب الذي يقيم وتقول له أريد أن أين يذهب المال، أعلموني وين المطاعم اللي تفطرون عندها، أبي أعرف كم، حق مشروع، لا أحد يقول لك لا أبدا. ولكن عندما يدخل الشيطان على بعض الناس ويقول له كيت وكيت وكيت، تجد الإحجام وتجد أن بعض مشاريع الخير تتعطل عند المسلمين الموحدين. أنت مسلم تعرف أن هذا الدرهم توقن يقينا أنك ستموت وستبعث، وأن هذا الدرهم سيختزل لك يوم القيامة وسيأتي إن تقبله الله أضعافا مضاعفة. ولذلك أيها الإخوة المسألة تحتاج إلى وقفة، وهناك تجفيف لمنابع الخير عند كثير من الناس، عليكم السلام، تجفيف لمنابع الخير عند الناس وقسوة للقلوب، فأصبح الناس يعز عليهم الدرهم أن يخرجوه في سبيل الله. قال الله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. انظر كيف حث الله على الصدقة والإنفاق في السر والعلن ليلا ونهارا، لماذا؟ ادخارا ليوم ليس فيه خلال، ليس فيه بيع، ليس فيه خلال، لا صداقة، لا نفع، لا ينفعك إلا ما قدمت. تنظر إلى اليمين فلا ترى إلا عملك، وتنظر إلى الشمال فلا ترى إلا عملك، وأنت مرهون بعملك. وللصدقة فوائد عظيمة وفضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى. أولا أنها تطفئ غضب الله تعالى، تطفئ غضب الرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه الألباني رحمه الله، يقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. والإنسان ترى يخطئ وليس منا معصوم، وقد يقول كلمة لا يلقي لها بالا تغضب الله سبحانه وتعالى من دش الكلام. فإذا بادرت إلى الصدقة وأخرجتها بطيب نفس وإخلاص لله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عليك بدل أن كان غاضبا عليك، كما في نص الحديث العظيم الذي ذكرنا. وتمحو الخطيئة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الحديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب، تطفئ الخطيئة تذهبها. ومن منا لا يخطئ، ما أكثر أخطاء وما أكثر ذنوب، ذنوب النظر، ذنوب الكلام، وذنوب الظن، إن بعض الظن إثم. انتشرت في عند الناس أنواع وأشكال شتى الآن من الذنوب. الذنب يأتيك على الجوال كما يقول بلوتوث، وذنوب الخلوة كثيرة، فنحتاج إلى تكفير لهذه الذنوب، ونحتاج إلى محو وإطفاء لغضب الله سبحانه وتعالى بتلك الصدقات. ثالثا وقاية من النار، 20 فائدة للصدقة ذكرنا منها 2 وهذه الثالثة، تطفئ غضب الرب وتمحو الخطيئة وتقي من النار كما مر معنا في الحديث، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رابعا أنها تظل صاحبها في يوم لا ظل إلا ظل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو بكعكة أو بصلة أو بصلة، شيء بسيط. ويا أيها الإخوة، لا يحقرن أحد من المعروف شيئا، لو شيء بسيط، لو الصدقة بريال قد تسبق 100,000 ريال إذا خرجت خالصة لله تعالى. فالصدقة هي عنوان وعبور وضمان للمسلم أن يصل إلى شاطئ النجاة إذا أخرجها خالصة بإذن الله تعالى. خامسا، أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية الحسية، كما ذكر الإمام الألباني في تعليقه وفي شرحه لحديث داووا مرضاكم بالصدقة، قال سمعت قال ابن شقيق: سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع به، فقال له: اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إليه، إلى الماء يعني، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرأ. صحيح الترغيب والترهيب. وفيها أيضا سادسا دواء للأمراض القلبية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال: لمن شكى إليه قسوة قلبه، جاءه أحد الصحابة يشكو إليه قسوة القلب، قال: إذا أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، لأنها فعل خير، فينعكس أثرها كما أن لكل حسنة ولكل فعل خير انعكاس على ظاهر المؤمن في وجهه ونوره، وعلى باطنه في سلامة قلبه وزكاء نفسه. ثم أن الله تعالى سابعا يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء، كما ذكر في صحيح الجامع عن وصية يحيى عليه السلام لبني إسرائيل قال: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منه. فالصدقة قد تدفع عنك من البلاء شيء كتبه الله لك، يكتب عليك البلاء ويكتب الله عليك أن تتصدق فيدفع عنك بهذه الصدقة ذاك البلاء. ولذلك عطفا على هذا الحديث في قضية الدعاء يرد القضاء، بعض الناس يستشكل ويقول: أليس القضاء قد كتب وانتهى؟ رفعت الأقلام وماذا؟ وجفت الصحف، كيف يرد القضاء، يرد الدعاء القضاء الآن ما دام أن هذا الشيء مكتوب وانتهى؟ نقول له: نعم، كتب الله عليك، على سبيل المثال كتب الله عليك حادثا، وأيضا كتب في علمه أنك تدعو فيندفع، فيقدر الله دفع ذلك الحادث بذلك الدعاء، فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثامنا، أن العبد إنما يصل حقيقة البر بالصدقة، ولذلك ماذا قال الله تعالى في قضية نيل البر؟ قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية لما نزلت جاء أحد الصحابة رضي الله عنه وكان له مزرعة نخل على قبلة المسجد، قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها أحيانا يأكل منها، وكانت أعز مالي، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وقال: خذ، إن الله تعالى يقول لن تنفقوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن هذه بيرحاء أعز ما أملك. فدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. نريد مثل هذه الأمثلة في حياتنا الآن. ليس شرط أن يظهر أمام الملأ ويقول أنا تصدقت وأنا فعلت، لكن نريد تعزيز لهذا المفهوم في عقول كثير من الناس الذي أصبح يستكثر الصدقة. بعضهم يذهب إلى مكة وإلى المدينة معتمرا أو حاجا ويرجع يقول خسرت وخسرت وخسرت، والله خسرتني الروحة 4000 خسرتني 5. يا أخي أنت لم تخسر، أنت كسبت، أنت دفعت هذا المال في وجه من أوجه الخير. ولذلك لا تستخدم لفظ الخسارة، الخسارة ليس لها مرد، ليس لها ثواب، وهذا له ثواب عند الله، وقد يكون الشيء الذي يدخلك الجنة ويضمن لك الوصول إلى شاطئ النجاة. عاشرا، أن صاحب الصدقة يبارك له في ماله. والحديث العظيم يقول في صحيح مسلم يقول ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده. لكن جاء رجل قبل فترة، كلام ودي كما يقولون ليس استفتاء، قال والله الحديث يقول ما نقصت صدقة من مال. يقول أنا أتصدق، يقول المال ينقص، ما أشوف فيه بركة، ما أشوف فيه زيادة. لماذا؟ لأنه لم يعطي أصلا بنية الصدقة، وإنما أعطى ليختبر نتيجة هذا الحديث فيرى هل يبارك الله له. يريد الآن نتيجة مباشرة عاجلة. قد يختبرك الله سبحانه وتعالى لما يعلم هذه نيتك ويريد أن تنظر ويقول أنا أدفع 50 ويأتيني 100 أو يتبارك لي في مالي 100 ريال، يختبرك الله فينقص ويستدرجك، يرى هل تصدق أم لا، هل تثبت أم لا. ولذلك قال والله أنا أنفق أنفق بس المشكلة يذهب المال وما أشوف فيه مردود، ما أشوف فيه بركة، بالعكس أشوف أني من احتياج إلى احتياج. كيف الحديث يقول ما نقصت صدقة من مال؟ قلت أنت أصلا لم تؤمن بمقتضى الحديث. لو آمنت بمقتضى الحديث ما جئت وسألت هذا السؤال، لأن مقتضى الحديث إذا كنت تؤمن به إيمانا قاطعا لا يحتاج إلى سؤال، سيزيد المال سواء حسيا أو كميا أو بركة أو يدفع الله سبحانه وتعالى عنك من البلاء ما تدفع له الألوف حتى تدفعه. ولذلك بعض الناس يشتبه عنده بعض الأحاديث أو يلتبس عنده بعض المفاهيم حول هذا الموضوع ويريد أن يزيد المال مباشرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من المال، المال لا ينقص الصدقة أبدا وإنما يزده، وقال كررها، قال بل تزده بل تزده بل تزده تأكيدا. لكن يحتاج إلى يقين، عندما تدفع الصدقة توقن أن الله سبحانه وتعالى سيزيد المال وسيباركه، ولا تلتفت إلى كم المال، فإن الله سبحانه وتعالى قد لا يبارك في الكم ولكن يبارك في الكيف. الثاني عشر، أن الله سبحانه وتعالى يضاعف للمتصدق أجره أضعافا مضاعفة. قال الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وهنا وقفة، لماذا سمى الله تعالى الصدقة قرض؟ قال وأقرضوا الله قرضا حسنا. طبعا بالاتفاق الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج إلى صدقات العباد وليس بمحتاج إلى أن يقرض، لكن لماذا سماه إقراض؟ قال أهل التفسير في هذا سماه إقراضا لأن القرض لازم الوفاء والرد، يعني أن ثوابه سيأتيك لا محالة قطعا، فسماه قرضا لأن القرض لازم الوفاء والرد، حكمه في رده لازم وواجب أن توفي بقرضك. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن ثواب صدقاتكم قطعا ستأتيكم 100%، ليس فيها شك، ولذلك سماه قرضا وأقرضوا الله قرضا حسنا. الثالث عشر أن صاحب الصدقة يدعى من باب خاص لدخول الجنة يقال له باب الصدقة. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله شيئين نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو الله أن تكون منهم. أخرجه الإمام مسلم والبخاري في صحيحهما. فله باب مخصص، وأرجو الله أن تكون منهم، يخاطب أبو بكر الصديق، سيدعى يوم القيامة وسيدخل من جميع تلك الأبواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصلاة والجهاد والصيام والصدقة. وانظر إلى هذا الحديث، وهو حديث من أحاديث كثيرة في فضل أبي بكر الصديق، ثم قارن بما تسمع من الشيعة والرافضة فيما يتكلمون على أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب هذه الأحاديث العظيمة. قطعا سيدخل الجنة بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رئيس العشرة المبشرين بالجنة. الرابع عشر أنه متى ما اجتمعت مع الصيام واتباع الجنائز وعبادة المريض في يوم واحد وجبت لصاحبها الجنة. والحديث مشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل صحابته قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. رواه الإمام مسلم. أن فيها انشراحا للصدر، هذه الفائدة الخامسة عشر، وراحة للقلب وطمأنينة له. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل للبخيل والمنفق، قال كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت وفرت على جلده، يعني تتوسع حتى يختفي أثر، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت عليه كل حلقة على مكانها فيوسعها ولا تتسع. الحديث في الصحيحين، تضيق عليه هذا الدرع، يضيق عليه حتى يخنقه. ولذلك أيها الإخوة، البخيل الذي لا ينفق يسمونه معطى محروم، يعطى في الدنيا مال لكنه يحرم منه، لا يتلذذ به في الدنيا ولا ينال أجره في الآخرة، وإنما يعطيه هدية لورثته، هم يتمتعون، المال ماله، حسابه عليه، ونعمته لغيره، يعني فائدته ومرده إلى غيره، ولذلك هو غير مستفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في كل يوم يطلع فيه الشمس ملكان، الأول يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. الفائدة السادسة عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار. الفائدة السابعة عشر أن الصدقة دليل على صدق العبد وإيمانه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، أي برهان على نية المؤمن وصدقها وحسنها، وعلى دين المؤمن وصدقه. الفائدة التاسعة عشرة أن الصدقة مطهرة للمال، تخلصه من الدخن الذي يصيبه من جراء اللغو، من الحلف، من الكذب، من الغفلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي التجار ويقول لهم: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة، أي طعموه بالصدقة، وتصدقوا حتى يكون بيعكم عند الله سبحانه وتعالى مباركا، ويطرح الله تعالى فيه البركة وبالتالي النماء والزيادة. هذه جملة عظيمة من فوائد الصدقة، ذكرها أهل العلم استشفافا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وإذا ذهبت إلى السلف الصالح ترى أن لهم شأن عظيم في قضية الصدقة، يذكرون عن محمد بن شهاب الزهري، وهذا أحد أئمة الإسلام، يعني يكفي أن تعرف أنه هو أول من دون الحديث، كتب الحديث على رأس 100 سنة الأولى الهجرية، محمد بن شهاب الزهري. يقول الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء لما تكلم عنه وعن سيرته وعن حرصه على الصدقة، قال: كان لا يرد سائلا، حتى أنه في أحد المرات أتاه رجل يسأله صدقة، قال فالتفت فما وجد معه إلا عمامته فنزعها من رأسه وأعطاه إياها، تصدق بالعمامة. وكانوا يقولون عنه، أو كان يقول هو عن نفسه: إن المال علي أهون من البعرة، بعرة البعير، يعني كما يسميها الناس دمن البعير الذي لا يلتفت إليه، يجمعه الناس أحيانا يجلونه حتى يوقدون به، شيء محتقر مهان. قال: إن المال أهون علي من البعرة. ولذلك كان لا يمسك شيئا، شأنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه ذلك الأعرابي وأعطاه، قال إني، وذهب إلى قومه الأعرابي، قال: إني أتيتكم من رجل يعطي لا يخشى الفقر، يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي من جاء كائنا من كان، من طلبه أعطاه. فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قف مع نفسك أيها المسلم، وقيم نفسك في كل شهر، لا أقول في كل يوم، كل شهر، بما أن أرزاق الناس الآن أكثرهم مرتبطة بالشهر 25 من الشهر بالتحديد، يعني قيم نفسك، عندك صدقة؟ كاف اليتيم؟ مستقطع لبرنامج خيري؟ دعمت مشروع خيري؟ لا يفوت شهر من الشهور وأنت لم تخرج لله تعالى صدقة، لأن هذا المال كله الذي تنفقه يعني ليس لك في الأشياء العامة، ليس لك. يا أخوان، بعض الناس يذهب إلى سوق الجوالات يشتري جوال ب1000 ريال و1200 و1500 وربما أكثر، ويستكثر أن يتصدق ب100 ريال. ماذا تفعل بالجوع؟ ترفيه، تعدى قضية الحاجة أصبح ترفيه. جوالي فيه كاميرا، كاميرتين، جوالي لمس، جوالي مدري إيش، تستكثر على الله تعالى أن تتصدق ب100 ريال و50 ريال مقابل أن تبذل في هذه الجوالات أو في غيرها. أشخاص يذهب عنده تلفزيون لكن يقول: أريد تلفزيون LCD النحيف، يعني التقنية الجديدة، يشتريه بمبلغ من المال وقدره، يرى فيه، لا نقول يعني نحن لا نسيء الظن ونقول أنه يرى فيه معاصي، لنفرض أنه ليس عنده إلا القنوات الإسلامية، لكنه جل وقته للأطفال، ترفيه ليس حاجة. ومع ذلك الحاجة العظمى الصدقة لله تعالى تجدها قليلة في ميزان. ولذلك كل إنسان يجب من مبدأ المحاسبة، ليس شرطا يأتيني ويقول والله هذا أنا تصدقت ويأتي إلى فلان، لكن مع نفسك، لا أحد يعلم إلا أنت والله سبحانه وتعالى، انظر إلى كم تصدقت في هذا الشهر، ولتكن هذه بداية، ما ذهب ذهب وما مضى مضى وغير مرتجع، الأيام تذهب ولا تعود، لكن من الآن. وثم بلغ هذه الرسالة، بلغ رسالة الصدقة إلى غيرك، والدال على الخير كفاعله. إذا أردت أن تنال أجر صدقة وأنت لم تتصدق، فدل إنسانا على صدقة، فإنه إذا تصدق فكأنك أنت المتصدق، لأن الدال على الخير كفاعله. وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى كان له مثل أجورهم، أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ثم أعلم أن أفضل الصدقات الصدقة الخفية، صدقة السر، لأنها أنقى الصدقات وأبعدها عن قضية الرياء. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، يعني بنية خالصة فنعم ما هي، تبدوها لأجل الاقتداء، لأجل، وكما يحدث في بعض الأحيان يأتي جمع تبرعات مثلا فيقوم شخص، الناس كلهم سكوت يحتاجون إلى الشخص اللي يبدأ، يقوم شخص ويبدأ ويبدي صدقته ويقول تصدق تصدق، يبدأ الناس يتصدقون، يقتدي به الناس الموجودين، هذا خير وبركة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ودائما الأعمال الخفية لماذا هي أفضل؟ لأنها تبتعد بمسافة كبيرة عن احتمالية الرياء، ما بينك وبينه، ما بينك إلا الله سبحانه وتعالى، ما أحد يعلم. تمر شخص في الشارع وتعطيه، ما في أحد يناظر لك ولا يقول لك فلان تصدق ولا فلان فعل وما ولا فعل وما فعل. ولذلك هي أفضل الصدقات. ثم إن الصدقة في حال الصحة والقوة هي أفضل من الوصية عند الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني هناك داعي للشح اللي هو أنت صحيح وعندك أمل في الدنيا، والأعمار بيد الله، لكن عندك أمل في الدنيا ومع ذلك تخرج وتتصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، أخرجه البخاري ومسلم. ثم إن الصدقة بعد أداء الواجب هي أفضل الصدقات. يقول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فالصدقة التي تكون بعد أداء الواجب هي الأحرى أن تكون مكملة للنقص الذي يدخل في هذا الواجب، وغاية المسلم أبدا ودائما أن يكمل الواجب. ثم إن بذل الإنسان ما يستطيع ويطيق وتصدقه في حالة قلة الحاجة وحاجته إلى الريال هو أفضل من التصدق عن ظهر الغنى، يعني من غنى، لأن قيمة هذه الصدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. لماذا؟ لأن هذا الدرهم كان لا يمثل إلا نصف مال ذلك الرجل، ومع حاجته إليه أنفقه. ثم أعلم أن الإنفاق على الأولاد من أنواع الصدقة، بل هو من أعظم الصدقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك، أخرجه الإمام مسلم. ف فعندما يستشعر الإنسان أن نفقته على أولاده فيما أباح الله وفيما أحل الله من الصدقة فإنه ينال الأجرين، أجر إعفاف أولاده وزوجته وأجر الصدقة والنفقة عليهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصدقة على القريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها في أكثر من موضع، وفي حديث أبو طلحة الأنصاري لما أوقف بيرحاء قال له قسمها بين قرابتك. والصدقة على الجار أفضل من الصدقة على البعيد، كما قال الله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، والصدقة على الصاحب والصديق في سبيل الله لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر حديث الأربع دنانير. ثم تأتي النفقة في الجهاد في سبيل الله سواء كان جهادا للكفار أو المنافقين، فإنه من أعظم ما بذلت فيه الأموال، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في غير من موضع في كتابه، وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أكثر الآيات، ومن ذلك قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الوقفات التي وقفناها مع الصدقة، الصدقة مفهوم عظيم وكبير، والاستطراد فيه باب لا ينتهي، بقي عندنا من أنواع الصدقات شيء لم يذكره، وبقي من فضلها أحاديث كثيرة، وبقي في قضية أنواع الصدقات، الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة وما إلى ذلك، لكنها هذه المحاضرة كما عنونت لها فضائل الأعمال، هي تنبيه وتذكير للغافل. الإنسان تمر عليه في هذه الدنيا مراحل تتذبذب فيها عنده، يتذبذب فيها الإيمان، وكما يقولون يهبط المؤشر ويرتفع، أحيانا أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، أحيانا يخضر وأحيانا يحمر. فالإنسان يحتاج إلى مثل هذه، نحتاج وتحتاجون والجميع يحتاج إلى مثل هذه التذكرة، ولولا سفن الوعظ ما وصلت وما نجت للمؤمنين مراكب، وما وصلت إلى شواطئ النجاة. آمل أن تكون هذه تذكرة لي وتذكرة لكم، وأيضا إيصالا لهذه الرسالة إلى الآخرين الذين لم يحضروا معنا في مجالس عامة أو في أماكن الوظيفة في المدارس أو في الإدارات. حثوا على الصدقة، أبواب الصدقة معروفة، والحمد لله في هذا البلد المبارك موجود من يريد أن يتأكد من أين أن يذهب ماله ويأخذ وصل به، وكل شيء موثق. فلا تنفق مالك، لا تكن كما يقولون يعني مستغفلا فتنفق مالك أينما، لا، إنما انتبه إلى أين أن تضع مالك وتنفقه، وتستطيع أن يعني تتقصى الحقائق وترى أين يذهب مالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من المتصدقين والمتصدقات، وأن يكتب لنا الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.